أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما ذكره السيد المصنف رحمه الله من أنه إذا كان له عنده ماء يكفيه للوضوء والغسل أو الغسل، لا يجوز بعد الوقت لا يجوز إراقته، حينئذ يحرم إراقته. قلنا أن في هذه المسألة صور، وهذه صورة من الصورات. عنده ماء يكفيه للوضوء أو الغسل ولكنه يريقه، حينئذ بعد دخول الوقت ولا يقدر أن يحصل على الماء بعد ذلك، ويعلم عدم العثور على الماء. استدلوا على هذا بالإجماع، ثم بالقاعدة المعروفة قبح تفويت التكليف الفعلي المنجز عقلا وشرعا وعرفا. هذه قاعدة، تكليف منجز عليه بعد دخول الوقت في صلاة الظهر مثلا، عنده ماء، حينئذ يسكب الماء لأنه يتيمم حتى يصل إلى الاضطرار ويتيمم، ويعلم على عدم عثور الماء. تكليف فعلي منجز عليه، وحينئذ يقبح العقل تفويت هذا التكليف الفعلي المنجز، كما يقبحه الشرع ويقبح العرف أيضا. فالكل عقلاء، والعقل والشرع والعرف متطابقون على هذا كما تقدم سابقا، ولا إشكال في مثل هذا الحكم. ولكن ذهب بعض إلى أنه هنا عندنا إطلاقات أدلة الطهارة المائية. إذا قمتم للصلاة فاغتسلوا في الآية الأخرى، هذه الإطلاقات تدل على وجوب أنه أن يحصل الماء مهما أمكن إليه سبيلا. فحينئذ كيف يسكب الماء هذا يقول إنه تيمم أو غير ذلك؟ بالإطلاقات نتمسك، وهذا هو الذي يكون دليل صاحب المعتبر. لكن قلنا بأن هذه الإطلاقات الواردة في الآيتين الشريفتين مقيدتان، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. فحينئذ نستفيد من الإطلاق ومن المقيد أن هناك موضوعان، موضوع الواجد وموضوع الفاقد. وحينئذ من هذا الإطلاق نستفيد بأنه موضوعان، وللمكلف اختيار أيهما شاء، كما في كثير من الموارد. وضربت لكم مثال بالنسبة إلى المقيم والمسافر، المكلف مختار في اختيار أحدهما. فحينئذ هنا أيضا مختار في أن يكون هذا الشخص واجدا أو يسكب الماء، فينطبق عليه عنوان الفاقد. وقد ذكرنا أن هذه قاعدة أيضا، وهي قاعدة تبدل الحكم بتبدل الموضوع. فهنا موضوعان استفدنا من هذه الآيات، من الإطلاق والتقييد موضوعان، والكل متفقون على أن هناك إذا كان موضوعان المكلف مختار وما في اختيار أحدهما، أي واحد منهما شاء وأراد. هذا هو الذي ذكرناه. استشكل على هذا من أن المقام ليس من مقام الموضوعين المختلفين كما في المقيم والمسافر، بل هنا حكم اضطراري وحكم اختياري. الطهارة المائية هو الحكم الاختياري الذي هو الذي يكون ابتداء مكلف، المرء مكلف بإتيانه مطلقة في أي حالة لا بد أن يأتي به. فحينئذ هذا التكليف اختياري، يجب عليه تفحص عن الماء وغير ذلك، هذا هو الذي قريب الاختياري. فإذا اضطر هذا الشخص المكلف إلى عدم إمكان استعمال الماء، إما لعدم وجدانه أو لوجوده وعدم إمكان استعماله لمرض وضرورة وغير ذلك، ضيق الوقت، حينئذ الحكم يتبدل لأجل الاضطرار. فالقاعدة التي ذكرناها من أن الحكم يتبدل بتبدل الموضوع صحيح في غير الأحكام الاضطرارية، حكم أولي وحكم مقيد اضطراري في غير هذا. حينئذ في مثل الأحكام الاضطرارية والأحكام البدلية وغيرها، إنما نلاحظ الملاك. حينئذ ملاك الأول وهو الطهارة المائية موجودة، إذا لم يكن ما يزيل هذا الملاك هو الذي يجب اتباعه، وإطلاقة الأدلة صحيح. فحينئذ إذا كان هذا الملاك هو المتبع وهو الذي يجب تعصيله، فإن اضطر إلى عدم إمكان استعمال الماء لملاك آخر يتبدل ذلك الملاك إلى ملاك آخر، اضطرار حينئذ. تقييد ذلك الإطلاق لأجل حكم اضطراري، وهذا لا يجري فيه تلك القاعدة تبدل الحكم بتبدل الموضوع، وقد ذكرنا ذلك أيضا. فالملاك هذا الملاك ملاك الطهارة المائية متحقق إلا إذا إجى عنوان مضاد للحكم البدلي، فحينئذ يتبدل ذلك الملاك إليهما إلى ذلك الملاك الثاني، فينتقل حكمه من الاختياري إلى الاضطراري حينئذ. هذا ما ذكروه، لكن أشكل على هذا من ناحيتين. الناحية الأولى إطلاقات الأدلة التي وردت في التيمم من أنه يكفيك 10 سنين، أو أنه طهور، أو أنه جعل الله الماء طهورا وجعل التراب طهورا وأمثال ذلك من الروايات، يستفاد منه أن هنا طهارة مقابل طهارة أخرى، أي طهارة مائية هو فرض الواجد، وطهارة ترابية هو فرض الفاقد. من هذه الروايات نستفيد أنه ليس حكم بدلي واضطراري، الطهارة الترابية يترتب عليها مثل ما يترتب على الطهارة المائية، كل ما يترتب على الطهارة المائية يترتب على الطهارة الترابية أيضا. فحينئذ فما تقولون في هذا مع وجود مثل هذه الروايات، لا سيما قوله صلوات الله عليه أن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا؟ هنا طهوريتهما متساويان حينئذ، موضوعان حينئذ. لكن يمكن الجواب عنه بأن الروايات الأولى يكفيك 10 سنين وأمثال ذلك، إنما هي لإثبات عدم الإعادة أو القضاء. المنصرف منها من أنه إذا تيمم وصلى ثم بعد الوقت أو حين الوقت إذا زال الضرر والاضطرار لا يجب الإعادة ولا يجب القضاء حينئذ، نظر إلى هذه الأمر إلى هذا الأثر. وأما قولهم عليهم الصلاة والسلام التراب أحد الطهورين أو التراب جعل الله الماء طهورا وجعل التراب طهورا، إنما ينظر إلى أصل الجعل، إن جعل الطهارة الترابية مثل جعل الطهارة المائية، لا أن المجعول يترتب عليه مثل ما يترتب على المجعول في الطهارة المائية، لا نظر لها إلى المجعول، إنما نظرهم للجعل، جعل الطهارة المائية وجعل الطهارة الترابية، فجعلهما متساويان من هذه الجهة. أما المجعول فما يترتب عليه غير سه، بل لا نظر هذه الرواية لا نظر إلى المجعول حتى نقول بأن ما يترتب على الطهارة المائية يترتب على الطهارة الترابية. فهذه الروايات لا نستفيد منها أكثر من ذلك. القسم الأول من الروايات يكفيك 10 سنين وأمثال ذلك، إنما نظرها إلى الإعادة والقضاء، القسم الثاني من الرواية: جعل الله الطهور الماء طهورا وجعل التراب طهورا، إنما نظرهم إلى الجعل ونفس الجعل لا نظر لهم إلى المجعول، بحيث أن مجعول الطهارة الترابية عين المجعول في الطهارة المائية لا نظر لها. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني أنهم بناء على ما ذكرتم من أنه طهارة المائية هو الملاك فيه هو التام، فيجب ابتداء الطهارة المائية إلا إذا كانت ضرورة واضطرار إلى ترك من عدم استعمال الماء فيتبدل الحكم، فحينئذ معناه أنه ليس في الطهارة الترابية أي توسعة، بل إنما يؤدى ما هو المقصور عليه في الروايات، أي صلاة وأمثال ذلك مما يشترط فيه الطهارة، مع أن الفقهاء متوسعون في ذلك، يقولون بأن الطهارة الترابية إنما يترتب عليها ما يترتب على الطهارة المائية، فيجوز للمكلف إذا كان متطهرا بالتيمم يجوز له أن يأتي بالواجب الكفائي، إذا كان هو شخص هذا يجوز له البدار أيضا لأنه تراب طهور وأمثال ذلك، فلما اقتصرتم على خصوص ما هو الوارد على الطهارة المائية، بل تشمل الطهارة الترابية، والفقهاء يقولون في ذلك. سيأتي إن شاء الله أن ما يترتب على الطهارة الترابية هل إن هذا مثل ما يترتب على الطهارة المائية، كل ما يترتب على الطهارة المائية، حينئذ هذا الإشكال أيضا موضع نزاع بين الفقهاء. جواز البدار في خلاف سيأتي إن شاء الله، هل يجوز للمكلف البدار فيما إذا علم بأنه هذا لم يقدر أن يحصل في أول الوقت أو لا بد من تأجيله إلى وقت آخر بحيث يعلم بعدم تحصيل الماء أو عدم إمكان استعمال الماء؟ حينئذ خلاف بينهم، ليس كلهم متفقون على جواز البدار، وكذلك تصديه للواجبات الكفائية أيضا، تصديه لإمامة الجماعة أيضا خلاف بين الفقهاء في أنه إذا كان متطهرا بالتراب أي التراب تيممي هل يجوز تصديه لأجل الإمامة الجماعة، وغير ذلك من الآثار المترتبة على الطهارة المائية فيه خلاف بين الأعلام، ليست من المسلمات، فهذا الإشكال موضع خلاف بين الأعلام رحمهم الله وليست لها كلية أبدا. نعم، الإعادة والقضاء من المسلمات المترتبة على الطهارة الترابية، هذا هو الإشكال الثاني. فنرجع إلى القاعدة التي ذكرناها، القاعدة قبح تفويت التكليف الاختياري المنجز الفعلي المنجز وإبداله إلى تكليف اضطراري، هذا قبيح عقلا، قبيح شرعا، غير صحيح شرعا، عرفا يقبحها أيضا. هذا هو القاعدة التي ذكرناه، ويمكن الاعتماد على هذه القاعدة حينئذ. فالقول بحرمة إراقة الماء إذا دخل الوقت حينئذ، ويدخل إراقة الماء والعيلة ما إراقة الماء إذا كان هذا الشخص يعلم بعدم تحصيل الماء بعد ذلك، فيحرم عليه إراقة هذا الماء الذي يكفي للوضوء والغسل، ولا يجوز له إراقة الماء. فالحكم صحيح مطابق للقاعدة، والإجماع قائم عليه ولا إشكال فيه، فما ذكره في المعتبر من التمسك بإطلاقات أدلة الطهارة المائية غير صحيح لما تقدم سابقه على تفصيلي. هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية: لو توضأ في أول الوقت ثم علم أنه لا يمكنه تحصيل الماء في آخر الوقت، لا يجوز له إبطال هذا الوضوء بعد الوقت إذا توضأ لا يجوز له إبطال وضوئه إذا علم عدم التمكن من تحصيل الماء. والدليل نفس الدليل السابق، قبح تكليف، قبح هذا قبح تفويت التكليف الفعلي المنجز عقدا وشرعا وعرفا. والآن التكليف منجز عليه اتيان صلاة الظهر مثلا والعصر، وهو يفوت هذا على نفسه حينئذ بإبطال وضوئه، والمقدمة تامة حينئذ ولا إشكال فيه. هنا هذه المسألة أيضا ربطوها بما ذكروه في الأصول من أن مقدمة الوجوب إنما هو إنما يجب تحصيله قبل تحقق الوجوب أو لا، قبل تحقق الواجب أو لا، هذه في الصورة اللاحقة ليس في المقام. فالمسألة واضحة في هذه أيضا للقاعدة التي تقدم، وهذه هي الحالة الثانية. الحالة الثالثة التي يذكرها المصنف في مسألته يقول لو كان قبل الوقت، الأولى بعد الوقت والثانية بعد الوقت، الآن لو توضأ قبل الوقت أو كان عنده قبل الوقت ماء يكفيه للوضوء والغسل فأراقه ويعلم بأنه بعد الوقت لا يمكنه تحصيل هذا الماء، هل الحكمين المزبورين يجريان بالنسبة إلى ما قبل الوقت أو لا يجريان إلا بعد دخول الوقت، حتى يصير التكليف منجزا فعليا منجزا؟ هذه هي المسألة. احتاط السيد مصنف هنا الاحتياط الوجوبي، ولكن ما نسب إلى الوحيد البهبهاني رضوان الله عليه الفتوى والجزم بالحرمة يحرم عليه أيضا إراقة الماء قبل الوقت إذا علم أن بعد دخول الوقت لا يمكنه تحصيل الماء. يحرم عليه إذا كان متوضئا قبل الوقت ويعلم أنه بعد الوقت لا يمكنه تحصيل الماء للوضوء ثانيا، يحرم عليه إبطال وضوئه. نسب إلى السيد إلى الوحيد البهبهاني منشأ الاحتياط في المقام الذي ذكره السيد الماتين أحد أمرين: إما الإجماع قائم في الصورة الأولى، صورتين الأولى أولتين، وهو أنه بعد التكليف إجماع فيه، أنه هناك إجماع على أن التكليف الفعلي المنجز لا يجوز تفويته وإبطاله، لا تفويته والانتقال إلى التكليف الاضطراري. لكن في هذه المسألة ما في إجماع، فحينئذ أي ما كان قبل الوقت، حينئذ هذا ذكروا بأنه هذا غريب، كيف يكون أنه هناك إجماع ولا يكون هناك إجماع في حد نفسه؟ هو غريب، هو تفويت، تفويت للتكليف، لكن بعد الوقت تكليف منجز، ولكن قبل الوقت لم يكن التكليف منجزا ولا فعليا، بس يعلم، لكنه يعلم بعدم إمكان تحصيل الماء. أيضا إراقة الماء يحرم، أيضا إبطال وضوئه يحرم حينئذ. فالإجماع قائم هناك ولم يكن إجماع في البين فيكون سببا للاحتياط، هذا غير صحيح. الأمر الثاني في سبب الاحتياط ما ذكره السيد الوارد رحمه الله من أنه قبل الوقت فيه شدة، أي التكليف منجز فعلي منجز، بينما قبل الوقت فيه الأول والمشارفة لم يكن كذلك، ولأجل الشدة والضعف إنما احتاط السيد المصنف المقام في هذه الصورة ولم يحتاط بل أفتى في الصورتين السابقتين، هذا أيضا غير صحيح. ليش فيها شدة؟ نحن نرجع إلى القاعدة، قاعدة أنه قبح تفويت التكليف الاختياري إلى وانتقال إلى البدل عقلا شرعا عرفا قبيح، هذا كان هذا التكليف منجز أم لم يكن منجزا، كان متوضئا وحصل هذا التكليف وأدى هذا التكليف أو لم يكن متوضئا لم يؤد هذا التكليف، مورد التكليف لم يؤد، هذا هو الذي ذكروه. والفرق لا فرق في هذه القاعدة بين أن يكون متوضئا أو يكون قبل الوضوء ويعلم بأنه لا يمكنه تحصيل الماء بعد الوقت، أو يكون متوضئا ويريد إبطال الوضوء ولكنه يعلم بعد دخول الوقت لا يمكنه تحصيل الماء. هناك مورد التكليف لم يتحقق، هنا تحقق مورد التكليف أي الوضوء، لكنه مع ذلك يعلم بأنه لو أبطله لا يمكنه تحصيل الماء. هذا ما ذكروه في المقام. ربط هذه المسألة بالمسألة الأصولية، قالوا بأن مقدمة الواجب ليست بواجبة شرعا، ذكروا هناك بأن وجوبه ليس شرعي وإنما وجوبه عقلي، والوجوب العقلي لا يثبت مثل هذا التكليف أنه يحرم إراقة الماء لأجل تحصيل المقدمة للصلاة أي الوضوء للصلاة، أو أنه يبطل الوضوء المقدمة لأجل أنه بعد ذلك يتوضأ أو لم يمكنه التوضؤ عدم إمكان تحصيل الماء. لكن هذه المسألة حسمت في بحث الأصول من أن التكليف الاضطراري المقدمات الوجود صحيح أنها يمكن أن نقول بأنها غير شرعية أي لم يتعلق بها الدليل الشرعي، إذ كيف يمكن أن يتعلق بالدليل به الوجوب بالمقدمة أي بالوضوء قبل الوقت؟ بعد الوجوب ما حاصل حتى يكون الواجب الوضوء واجبا، غير يترشح الوجوب من ذي المقدمة إلى المقدمة، فإذا كان قبل الوقت هو متوضئا لم يترشح الوجوب إلى هذه المقدمة، فحينئذ حتى نقول بأن هذه المقدمة واجبة وغير ذلك. لكن هذه حسمت، هناك الوجوب العقلي الموجود في اللحاظي الموجود كفى هذا المقدار في أن هذه المقدمة واجبة لصلاة آتية الآن لم تكن واجبة، إنما الوجوب يتحقق بعد دخول الوقت، والعقل إنما يحكم باللحاظي أن هناك مقدمة وذي المقدمة، ويكون هذه تكون هذه المقدمة واجبة لذي المقدمة، ولا إشكال في ذلك باللحاظ العقلي وصحيح مثل هذا. لكن أصل المطلب ذكرناه في الأصول أنه يمكن أن يتعلق الوجوب به، والوجوب هذا صحيح ولا إشكال فيه. ومن هنا قالوا بأنه يجب على المرأة الغسل قبل الفجر لأجل الحيض وفي موارد خاصة، أو غسل الجنابة قبل وغير ذلك من الموارد، قالوا بذلك. ففي كثير من الموارد حكم الفقهاء بتقدم المقدمة على ذي المقدمة قبل الوجوب ولم يستشكلوا بعد ذلك، وقالوا بالوجوب الشرعي أيضا ولا إشكال فيه. والمسألة مفصلة في كتاب الأصول في بحث المقدمة ذكرنا هناك، فلا ربط بالمقام بتلك المسألة. فالعمدة في هذه المسائل الثلاثة هي قبح تقويت التكليف الاختياري المنجز فعلا في الصورتين الأوليتين، أو أنه قبح تقويت التكليف ولا يقول المكلف ليس له الخيار أن يمحي هذا التكليف الاختياري وإيقاع نفسه في التكليف الاضطراري. هذه هي الحالة الثالثة. الحالة الرابعة إذا فعل ذلك، فعل محرما، أراق الماء دخل الوقت أراق الماء، استعمله في غير المورد، وكذلك قبل الوقت، وتوضأ وأبطل وضوئه ولم يمكنه تحصيل، فعل محرما حينئذ هل ويجب عليه التيمم لأن لا يمكنه تحصيل الماء، هل إن هذا التيمم صحيح وأن الفعل الصلاة التي يأتي بها أو ما يشترط فيه الطهارة يأتي بها بهذا التيمم هي صحيحة الصلاة وغير ذلك؟ سيأتي الكلام فيه إن شاء الله.